عادة.
واضح. يستحضر نية الغسل التي تميز عن غسل التنظف أو التبرد.
واضح.
فمتى ما كان التمييز شرط صحة بالاتفاق. فلو توضأ طفل صغير عنده سنتين أو ثلاث سنوات ولم يدرك وليس مميزا فطبعا هذا لا يستطيع أن يستحضر نية وبالتالي لا يصح منه العبادة. فالتمييز كما بينا له يعني علاقة بقضية النية. سبق أن تكلمنا عن النية بالتفصيل وقلنا إنها القصد وعزم القلب على أمر من الأمور، وبينا محل النية وهي القلب باتفاق علماء الشريعة لأنهم وجدوا كتاب الله عز وجل ينسب العقل والفقه والإيمان ونحو ذلك كله إلى القلب. يقول عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال عز وجل وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال العلماء لا يستحق الجهر بالنية باتفاق علماء المسلمين. النية عبادة تؤدى بالقلب كالإخلاص والتوبة والإنابة والحب والخوف والرجاء والتوكل، هذه عبادات تؤدى بالقلب. بل الجاهر بالنية أراد أن يغتسل أو يتوضا يقول نويت أن أغتسل أو نويت أن أتوضا، الجاهر بها بلسانه مخالف مبتدع خارج عن حدود الشريعة، وإذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعذير وإلا العقوبة على ذلك إذا أصر عليه بعد التعريف والبيان له. فانظر إلى تشديد العلماء في قضية الجهر بالنية باللسان. النية محلها القلب، عبادة تؤدى فقط بالقلب. وبعض العلماء استحب الجهر بالنية في الحقيقة، والاستحباب كما هو معلوم حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل. فالجهر بالنية بدعة لم تنقل عن السلف، وكان صلى الله عليه وسلم يستفسر في الصلاة بالتكبير. ما نقل أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستقبل القبلة مثلا فيقول نويت أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فريضة إماما مثلا لهؤلاء المسلمين أو إلى آخر هذه العبارات الطويلة التي يقولها الناس إذا شرعوا في الصلاة، بل كان يستفسح صلاته بالتكبير كما هو وارد في الأحاديث الصحيحة. إذا كذلك أيضا صفة الوضوء وصفة الغسل لم يأتي فيها أنه كان يظهر بهذه النية. إذا ترك الجهر بالنية ما حكمه في الغسل أو الوضوء؟ ترك الجهر بالنية سنة تركية. طيب الجهر بالنية بدعة فعلية، واضح؟ ثم تركية عن السنة ترك ذلك، واضح؟ طيب كيف علمنا أنها سنة تركية؟ سبق من قبل أن بينا أن العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفعل الفلاني إنما يعلم بطريقتين. الطريقة الأولى هي أن ينقل نقلا صريحا كقوله قول الصحابي أنه عليه الصلاة والسلام جمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا، فهنا أتى نص واضح على أنه لم يفعل ترك. أو الطريقة الأخرى التي نعلم بها أنه عليه الصلاة والسلام ترك الفعل الفلاني بأن هذا نعم فقط. هذا كلام صحيح لكن ليس هو الذي نطلبه. أي نعم، عدم نقل الصحابة لهذا الشيء الذي إذا كثر وشاع كان ينقله مجموعة كبيرة من الصحابة أو حتى قليل منهم أو حتى واحد منهم، فلما لم ينقله واحد منهم دل على عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وإلا لو فتحنا هذا الباب واستجبنا لقول من يقول ما الذي يدلكم على أنه كونه لم ينقل يدل على أنه لم يفعل؟ فالجواب أننا إذا فتحنا هذا الباب إذا نفتح باب الاتباع في الدين على مصراعيه، وكل من يبتدع في الدين يقول وما يدريك أنه لم يفعل، ويعني عدم النقل لا يدل على عدم الفعل، بل الحقيقة أن أمور الدين كلها محفوظة إن نحن نزلنا ذكر وإنا نحن حافظون. فلا يمكن أن يكون شيء يقربنا إلى الجنة أو يبعدنا من النار ثم لا يدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أو نهي. ذكرنا من قبل أن إذا إنسان تلفظ بالنية بلسانه، واضح، تلفظ بالنية بلسانه لكن خالف قلبه في النية، يعني نية القلب كانت خلاف لفظ اللسان. يعني مثلا واحد نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر غسل جنابة لكنه نطق بلسانه فقال يعني انا اغتسل لاتمرد لان الجو حار، لكن هو بقلبه نوى رفع الحدث الاكبر، فماذا يقع؟ العبره بايه؟ بالقلب، ولا عبره باللسان اذا خالف ما في القلب. وقت ذلك ان القول باستحباب التحفظ باستحباب التلفظ بالنية في بعض العبادات انه يفتح بابا من ابواب الوسوسة على الناس، يفتح بابا من ابواب الوسوسة. مثلا الشخص الذي يقرأ او يتعلم ان استحباب التلفظ بالنية مثلا عند الصلاة، فانه ينطق بالنية، اولا يقول نويت مثلا اصلي صلاة العصر كذا وكذا، ثم يهم بالتكبير فيظن انه لم يستحضر النية فيعيد النص مرة اخرى، وسبب هذا الوسواس بان النية تكون حاضرة في قلب هذا الموسوس ويعتقد انها ليست في قلبه، فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال، هي موجودة في قلبك يكفي هذا، انت غير محتاج للصلاة. وهكذا ايضا في الصيام ما يعني لا يسرع، بل هنا بدل ان تقول نويت ان اصوم غدا من شهر رمضان، وكذلك في الوضوء وكذلك في الغسل. جمع بعض العلماء الكلام او مركبات او مفردات موضوع النية في بيت فقال حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. هذه الامور التي ينبغي مراعاتها في النية، حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. هذه سبعة اوجه، اما حقيقة فحقيقتها اللغوية هي القصد، والحقيقة الشرعية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، اما حكمها فالوجوب كما ذكرنا من قبل، والأدلة اكثر من ان تنكر، على رأسها قول النبي او قول الله تبارك وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالعبادة لا بد فيها من النية. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، اما محلها فهو القلب، زمنها هو اول الواجبات في اول اداء الواجب، كيفيتها تختلف بحسب الابواب، شرطها شرط النية اسلام الناوي، لابد من اسلام الناوي، يكون شخص مسلم حتى تصح منه العبادة، اسلام الناوي وتمييزه يكون مميز، وعلمه بالمنوي وعدم اتيانه بما ينافيها بان يستصحبها حكما. اما المقصود بالنية فهو تمييز العبادة عن العادة، يعني النية تأتي حتى تميز ما لله عما هو ليس لله، يعني أو تمييز مراتب العبادة بعضها عن بعض. مثلا الغسل، النية تأتي فممكن الغسل ثانية تأتي لأجل أن الجو حر أو لمجرد التنظف، فهذه عادة، لكن بالنية ينقلب الغسل إلى عبادة سواء غسلا واجبا أو مستحبا. كذلك الصلاة مثلا، النية تميز كما ذكرنا بين العادة والعبادة، وتميز أيضا بين الفرض والنفس في العبادة الواحدة، ففي الصلاة إنسان يصلي لكن ممكن بالنية تميز النية بين الفرض وبين النفس، في الصيام ممكن إنسان يصوم لكن ممكن يصوم صوم واجب مثلا كقضاء أو نذر وصوم تطوع، واضح النية تميز بين العادة والعبادة وتميز بين الفرض والنفس في العبادة الواحدة، هذا فيما يتعلق بالنية باعتبارها شرط من شروط الغسل. شروط صحة الغسل إزالة ما يمنع وصوله إلى البدن ليحصل الإستاذة، يعني أي حائل موجود على البدن يمنع وصول الماء إلى سائر إلى كل البدن، فيجب حتى يصح الغسل لابد من إزالة هذا المانع. إذا من شروط صحة الغسل إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البدن ليحصل الإسلام، فيزال حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثلا شحم أو شمعة أو دهن جامد أو بوية، مثلا بوية موجودة على بقعة كبيرة من الجلد مثلا أو حتى صغيرة، عجين، ما يبتلى به بعض النساء من مما يضعونه، تدليم الأظافر، تدليم الأظافر ببعض الصلاءات حتى تصير المرأة مثل الوحش الذي ولغ بدم فريسته، كأنها انقضت على الوحش ولوثت أظافرها بالدماء الحمراء الخالية، فهذا ما يبتلى به بعض النساء، فربما كثير من الروايات يكون فيهن خير، يكون فيهن بقية من الخير ويحرصن على الصلاة وعلى الغسل وعلى سائر العبادات. إذا نقول لهن يعني يجب ان يزال هذا الحائل لانه يحول دون البشره ودون الغسل، فلا يصح وضوء المراه التي تضع هذا التدليم ما يسمى المانيكير او شيء من هذا على الاظافر، لا يصح غسل ولا وضوء مع وجوده. لكن هل الحناء مثلا الحناء تعتبر حائلا يجب ازالته؟ كلا، لان الحناء اقرب ما تكون الى العرض، هي عرض في الحقيقه وليس لها جرم يمنع وصول الماء الى الاعضاء. هذا فيما يتعلق بشروط الغسل السبعه ذكرها هو على سبيل الاجمال ونحن فصلناها. يقول وشروط الغسل سبعه: انقطاع ما يوجبه، والنيه، والاسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وازاله ما يمنع وصوله. ثم قال: وواجبه التسميه وتسقط سهوا. وواجبه التسميه وتسقط سهوا. سبق ايضا ان تكلمنا في حكم التسميه في ابواب الوضوء، وذكرنا الاحاديث في هذا الموضوع. في حديث مثلا: لا صلاه لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث خلاصه الكلام انه حديث ثابت يحتج به، يعني اقل احواله ان يكون حسنا، بل السلوكي بلغ حتى عده متواترا، نظمه في المتواتر. فيؤخذ في هذا الحديث وجوب التسميه، من لم يقل وجوب التسميه لم يصحح هذا الحديث. ومعلوم في السنه الفعليه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما طلب من بعض اصحابه وضوءا فقال: هل ما احد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء وهو يقول: توضؤوا بسم الله، توضؤوا بسم الله. هذا في السنه الثابته ايضا. اما اختلاف العلماء في حكم التسميه فسبق ان يعني تكلمنا فيه. فباختصار يعني انها الذي انتهينا اليه في الوضوء انها تجب التسميه مع ايه؟ مع الذكر، يجب التسميه مع الذكر وتسقط سهوا. هذا باختصار. وفي المساله خلاف كبير تكلمنا من قبل عليه في الوضوء، لكن خلاصه الكلام تجب التسميه مع الذكر، الذكر بالضم ضد النسيان. اما ذكر النسيان فيكون بكسر الذال، الذكر فتجب مع الذكر وتسقط سهوا. وسبق ان بينا ذلك. وقلنا الانسان اذا ذكر في اثناء الوضوء فانه يكمل، لكن اذا ذكر بعد فراغه من الوضوء فانه لا يكمل لتوازي محله. وقلنا ان موضع التسميه يكون بعد النيه وقبل افعال الطهاره. بعد النيه لان التسميه قول واجب في الطهاره، فيكون بعد النيه لتشمل النيه جميع الواجبات، وقبل افعال الطهاره حتى يكون مسميا على جميعها كما يسمي على الذريحه وقت غسلها. هذا تكلمنا يعني عليه بالتفصيل من قبل بالنسبه للتسميه. وتسقط سهوا. وطبعا بالنسبه للغسل، الغسل جزء من اجزائه او سنه من سنن الغسل هو الوضوء، واضح؟ فيسمى عليه، يسمى على الغسل، او قياسا على يعني يقال بوجوب التسميه في الغسل قياسا على وجوبها في الوضوء. وواجبه التسمية وتسقط السهو. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأذنه. هنا يتكلم على فرض الغسل، ويمكن أن نعبر عنها عن هذه المسألة يعني تعبيرا آخر، فنقول صفة الغسل المجزئ، صفة الغسل المجزئ يعني الغسل الكافي الذي يشمل الواجبات فقط دون المستحبات أو السنن. فصفة الغسل المجزئ هي ما قصده هنا، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأذنه. يقول لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضوء الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. هذا الحديث متفق عليه. وهناك لفظ آخر في صحيح البخاري أيضا لنفس هذا الحديث تحت باب من توضأ في الجنابة. لفظ الحديث قالت: هنا وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، يعني بدأ بغسل يديه. أسفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أصاب على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بفرقة فلم يردها. أنا أخطأت في النص، قلت من قبل إيه فلمسه، لكن هي لم يردها. كان بالك أن باقي النص فجاء ينفض الماء بيده دل على أنه لم يقبل المنديل، لكن ذكرنا من قبل الموضوع أنه يجوز استعمال المنديل أو الفوطة للتنجيل مثلا. هذا فيما ذكره هنا، فرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، يعني أوجب أيضا في الغسل المضمضة والاستنشاق باعتبارهما جزءا من البدن، من ظاهر البدن، الفم والأنف. وسبق أن تعرضنا لهذا أيضا في أحكام الوضوء. واجبات الغسل، هو طبعا فرض ذكر هنا أولا من ذكر تعليم جميع البدن بالماء ولم يذكر النية. لماذا؟ لأنه سبق أن ذكرها في شروط الصحة، في شروط الصحة، لأنه قال شروط الغسل تبع منها النية، لكن قد يخالف فيقال إن النية من الواجبات، النية واجب، الواجب الثاني هو أن يعم جميع بدنه بالماء، ومعنى يعم بدنه بالغسل مرة، هذا هو الواجب، يعني أول واجب أن يكون مرة، ما زاد على المرة فهو مستحب. فواجبات أو واجبة أو فرض الغسل النية كما ذكرنا، لأن النية تميز العادة عن العبادة، وتميز العبادة نفسها بين الفرض والنفس، فتميز الغسل بسبب السبب الموجب مثلا كالجنابة أو الحيض أو النفاس عن التبرد أو التنظف، وتميز بين الغسل نفسه ما إذا كان فرضا أو واجبا، فرضا أو مستحبا. والواجب الثاني بعد النية هو إفاضة الماء على جميع بدنه مرة واحدة، وبدني إذا قلنا بدنه يشمل كل ما ظهر من بدنه، يغسل ظاهرة جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر، وما في حكم ظاهر البدن من غير ضرر كالفم الواجب الثاني بعد النية هو إفاضة الماء على جميع بدنه مرة واحدة، وبدني إذا قلنا بدنه فيشمل كل ما ظهر من بدنه، يغسل ظاهرة جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر، وما في حكم ظاهر البدن من غير ضرر كالفم والأنف. طيب لماذا يقول من غير ضرر؟ لأن في حاجات بتظهر من الجسم لكن الإنسان لو غسلها بالماء يتضرر، مثلا كداخل العينين، كداخل العينين، لأن العين أصلا لها ما يغسلها بإفرازات طبيعية، الفم والأنف. كذلك أيضا يجب أن يغسل البشرة كلها، كل البشرة الجلد يعني، حتى البشرة التي فوقها شعر ولو كان كثيفا، مثلا اللحية ذكرنا من قبل في الوضوء التفريق أن اللحية إذا كانت خفيفة فيجب إيصال الماء إلى البشرة تحتها، أما إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها فقط، ما ظهر منها فقط. واضح؟ بخلاف الغسل، لا يفرق في الغسل بين الخفيف والكثيف سواء في اللحية أو في باقي البشرة، فإذا كان الشعر كثيفا في غير ذلك فيجب إيصال الماء إلى كل موضع تحت هذا الشعر حتى لو كان كثيفا. لماذا؟ لأن الغسل قل ما يتكرر، لكن الوضوء يتكرر كثيرا، فلأجل ذلك شرع التخفيف في الوضوء عنه في الغسل، فيجب غسل شعره خفيفا كان أو كثيفا بخلاف الكثيف في الوضوء، لأن الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف. ودليل إفاضة الماء على جميع البدن حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي. هذا رواه الإمام أحمد وصححه النووي، وفي لفظ الشيخين مختصر: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث مرات. وهذا بيان للمأمور به في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا والمبين له حكم المبين. فإذا بقيت بقعة يسيرة في الجلد مثلا أو في الرأس أو لم يصبها الماء في الغسل فإنه يجب غسلها ويجب تعهد نواقل تجاعيد البدن. تجاعيد البدن كالشقوق التي في البدن العلماء يقولون كالتكاميس ربما يعني أماكن مثلا يكون الإنسان سليلا يعني تحصل نوع من الانحناءات في الجلد مثلا فإيه تكون لك طبقة في الداخل يعني لا تظهر هذا أيضا يجب إيصال الماء إليها. كذلك السرة وداخل السرة والإبطين وكل ما غار من البدن يصب الماء عليها ويتأكد ذلك في الأذن. ففي الأذن يأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفه وزواياه. هذا فيما يتعلق بفرض الايه بفرض الغسل النية ثم ان يعم ببدنه حتى داخل الفم والانف بالماء. يقول بالنسبة للمرأة حتى ايضا باطن شعر المرأة باطن شعر المرأة لانه جزء من البدن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده ثم يخلل شعره بيده حتى اذا ظن انه قد روى بشرته يعني أنه أوصل الماء إلى البشرة أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. فهذا الحديث دليل أيضا على أن أولا يأخذ بأصابعه العشرة كمية من الماء ثم يوصلها لأصول الشعر ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه 3 مرات. واضح؟ وعن علي رضي الله عنه مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. رواه احمد وابو داود وهو حديث ضعيف. قبل ان نسترسل في ذكر صفه الغسل الكامل بعد ذلك نقل هنا بعض الاشياء ايضا تتعلق بتعميم البدن تعميم غسل جميع البدن. يجب طبعا على يعني على الانسان اولا ان يغسل ما به من اذن وهذا سنفصله في الغسل في غسل الكامل. الان نحن نتكلم عن غسل المجزئ. ايضا يجب غسل باطن الشعر كما ذكرنا وظاهره مع مسترسله من ذكر او انثى. يعني واحد أطلق شعره أو امرأة شعرها طبعا طويل فأيضا يجب إيصال الماء إلى الشعر المسترسل لا ليس فقط إلى باطن الشعر لكن إلى الشعر المسترسل. وفي رواية مسلم واغمزي قرونك قرون اللي هي الأضاء البصائر يعني واغمزي قرونك يعني تضغط لها حتى تدخل الماء إلى داخل القرون اللي هي البصائر. قال الشيخ الإسلام فيه دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل المطلق. هنا نقص وقفة أيضا تتعلق بالغسل الواجب فيما يتعلق بالمرأة إذا كانت تضطر شعرها وأرادت أن تغتسل حائض النفاس أو أن تغتسل من جنابة. هنا خلاف بين العلماء في هذه القضية. قال بعض العلماء تنقض يقول هو هنا أولا ويجب نقضه في الحائض والنفاس لا الجنابة. هذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد أو المشهور أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها أن تفك الضفائر يعني في الغسل من الجنابة لكن يجب نقضه في الحيض والنفاس. فإذا كان غسل حيض أو نفاس فإنه يجب أن تفك الضفائر تنقض الضفائر. أما في الغسل الجنابة فلا يجب ذلك وسنبين إن شاء الله. يقول ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها انقضي شعرك واغتسلي. وهذا صحيح على شرط الشيخين. وأكثر العلماء على الاستحباب نقض الشعر في الغسل الحيض والنفاس لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله عنها أفأنقضه للحيضة قال لا رواه مسلم. أفأنقذه للحيضة؟ قال لا، هذا رواه مسلم. لكن يجاب عن هذا كما ذكر بعض المحققين ومنهم ابن القيم والألباني أن هذا الحديث شاذ بهذا اللفظ، شاذ بهذا اللفظ. لكن أغلب الروايات أن ذلك إنما يكون في الجنابة، أنه لا يجب عليها أن تنقض ظفائرها، فهذا اللفظ شاذ. والفائدة التي نجنيها الآن هي أن نعلم دليل من قال بعدم وجوب نقض الحيض والنفاس وأنه شاذ بهذا اللفظ. يقول: وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الحيض، إنما هو في حال الحيض للإحرام. وفي الحقيقة أيضا هذا يجاب عليه. صحيح أن قصة عائشة لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انقضي شعرك واغتسلي، كان هي حضرت في حالة الإحرام وأرادت الغسل للإحرام. ومعلوم أن يستحب للمرأة الحائض إذا أرادت أن تحرم أن تغتسل قبل الإحرام. لكن السؤال الآن، هل هذا الغسل يرفع عنها الحدث؟ هو لا يرفعه، لكن هذا يستحب من مستحبات. فإذا كان في الغسل الذي لا يرفع الحدث أمرها بأن تنقض شعرها، فأولى وأوكد أن يكون ذلك في الغسل الذي يرفع الحدث. ولأن غلظ يعني الحيض يعني كمان يعني يمنع من الصلاة أمر غليظ، فلذلك في بعض عموم الحيض أو غسل الحيض غير معاملة غسل الجنابة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتشديد أو التحري أكثر في غسل الحيض كما تنوي إن شاء الله. فالشاهد إذا كان هذا في الغسل الذي هو في الإحرام وهو لا يرفع الحدث، فأولى أن يكون في الغسل الذي يرفع الحدث وهو غسل الحيض أو النفاس. يقول: ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين. وقلنا إن هذا إنما يتوجه إذا صح الحديث، لكننا ذكرنا أنه شاذ بهذا اللفظ. حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة؟ قال لا. لا الجنابة، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة، لقول أم سلمة رضي الله عنه عنها: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، يعني تضفر رأسها، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. إنما يكفي أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك يعني على بدنك الماء فتطهرين. هذا رواه الإمام مسلم. وهذا اللفظ في الحقيقة اللي هي إيه يعني أفأنقضه لغسل الجنابة، هذا هو اللفظ المحفوظ. في ألفاظ أخرى وردت: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا، إنما يكفيه إلى آخر الحديث. حقق ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني في رواء الغليل صفحة 268 في الجزء الأول، ثم قال: ومن ذلك يتبين أن ذكر الحيضة في الحديث شاذ لا يثبت لتفرد عبد الرزاق فيها عن الثوري إلى آخره. وذكر أيضا نفس الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله. فلابد أن نتذكر هذا جيدا، أن لفظ يعني لفظ أفأنقضه لغسل الحيضة هذا شاذ غير محفوظ، المحفوظ هو لغسل الجنابة. وبالتالي يترجح مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة في التفريق بين الحيض وبين الجنابة. يقول بعض أئمة الحنابلة: تنقض الحائض والنفساء شعرها وجوبا لحيض ونفاس، يجب عليها أن تفك ضفائرها في غسل الحيض والنفاس. واستحبه بعض الأصحاب وثاقا، قالوا إنه مستحب، وسبق أن ذكرنا دليل الاستحباب الرواية الشاذة. قالوا إن هذا هو الجمع بين الأخبار. يقول: وإن لم يصل الماء إلى البكرة إلا بنقضه وجب نقضه، ويجوز للمرأة ضفر شعرها وإن كانت جنبا، لأنه لا يلزم نقضه لغسل الجنابة، لكن لابد أن تروي أصوله، لابد أن تروي أصول وجذور هذا الشعر، سواء ذكر قبل لزوم أو وجوب الغسل أو بعده. مذهب الجمهور: إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب، وإلا وجب وما سواه على الندب. يعني بالنسبة لجمهور العلماء بيعتبروا ان الاصل هو التفريق بين وصول الماء بغير نقض وعدمه، يعني ان الواجب هو ايصال الماء، فالاعتبار هو هل الماء يصل ام لا يصل. فان كانت المرأة التي لم تنقض بقائرها وتحفظ تقرتها كما هي، ما دام الماء يصل الى وصول الشعر وملابسه على البشرة وان لم تنقضه فلا بأس. واضح؟ فان لم تنقض شعرها ما دام الماء يصل عن طريق كما قال اغمزي ايه قرونك، يعني انها تحاول باطارها ان تروي وتخلي الشعر حتى يصل الماء الى الداخل. فاذا كان البقائر لا تحل دون وصول الماء الى البشرة فلا يجب عليها النقض. واضح؟ فالواجب هو ايصال الماء، فكان الاعتبار به، وكذا المغتسلة من حيض ونفاس وجمعة وغير ذلك، العبرة هي في وصول الماء. فالأصل هو التفريق بين وصول الماء بغير نقض وعدمه، وحملوا حديث أم سلمة على أنه كان يصل بغير نقض، على أن هو حديث أم سلمة اللي هو إيه؟ إن امرأة أشد ذكر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حدايات. فحمل هذا الحديث لأنها كان الماء يصل إلى أصول الشعر بغير نقض. هذا مذهب الجمهور. مذهب الإمام أحمد التفريق بين الحيض والجنابة، بين غسل الحيض وغسل الجنابة. فالمرأة يجب عليها أن تنقض شعرها لغسلها من الحيض أو النفاس. لماذا؟ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذ كانت حائضا: خذي ماءك وسدرك وانتشطي. خذي ماءك وسدرك وانتشطي. قلنا إن السدر هو شجر النبق، يعني نوع من الطيب او شيء من هذا. خذي ماءك وسدرك وانتفضي. فقوله خذي ماءك، لان الماء هو المطلوب للغسل، فيدل على هذا كان في الغسل. خذي ماءك وسدرك وانتفضي. وطبعا الانتشار، هل المرأة تنتشط اذا كان شعرها مذكورا؟ لا، انما تنتشط اذا كانت غير مذكورة، فلا يكون النشط الا في شعر غير مبصور. وللبخاري في حديث اخر في رواية اخرى: انقضي رأسك وانتشطي. انقضي رأسك وانتشطي، فامرها بايه؟ بان تنقض ضفائرها، تفكها. انقضي رأسك وانتشطي، هذا كان في الحج. صحيح كان كما ذكرنا هذا في غسل الاحرام، غسل الاحرام وهي كانت حائضا. ومعلوم ان بالنسبة للاغسال عموما غسل الحيض هو اكد الاغسال، هو اكد الاغسال. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر فيه بما لم يأمر فيه سواه. وهذا الغسل إن لم يكن واقعا لحدث الحيض، إنه غسل عائشة عند الإحرام، ففيه تنبيه على وجوب نقض الشعر إذا كان واقعا للحدث بطريق الأولى. هذا فيما يتعلق بمذهب الإمام أحمد في وجوب نقض المرأة شعرها إذا أرادت أن تغتسل من الحيض أو النفاس. أما غسل الجنابة فلا يجب عليها نقضه إذا أروت أصوله، إذا أروت أصوله يعني روتها في الماء. عملا بحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاثة حتيات ثم تفيضين عليك الماء فتبصرين. هذا خلاصة الكلام في موضوع نقض الشعر والتفريق بين الحيض والنفاس وبين الجنابة. أما صفة الغسل الكامل، الغسل الكامل يعني الغسل الذي يشتمل على الواجبات والمستحبات، فنذكرها أولا على سبيل الاختصار ثم نبينها واحدا واحدا. فإذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه ينوي الغسل من الجنابة، أو الغسل استباحة أمر لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن وجلوس في المسجد وغير ذلك. فالنية أولا، أول شيء النية كما ذكرنا، يقدم النية على الفعل حتى تكون النية كل ما يأتي من الأفعال، وتكون النية قبل الشروع طبعا في الله. فينوي الغسل من الجنابة أو رفع الحدث الأكبر أو غسل الجمعة كما سنوي. فينوي الغسل أولا حسب السبب، ثم يسمي الله تعالى، ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم بعد ذلك يغسل يديه أو يدلكهما في الأرض، ممكن يتقاعد عنها الآن مثلا بالصابون أو شيء من هذا، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشرة في الماء فيغرف غرفة غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحفي على رأسه ثلاث حفيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، ثم يتحول عن مكانه ثم يغسل قدميه. هذا هو الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والمستحبات. فبالنسبة أولا للتسميع، يسمى الله تعالى ذكرنا من قبل موضع أولا ينوي الغسل من الجنابة كما ذكرنا، أو يغتسل للاستباحة أمر لا يستباح إلا بالغسل، أو يغتسل مثلا لغسل الجمعة أو رفع الحدث الأكبر حسب العمل الذي المقتضي يعني. لكن إذا وقع إنسان غطس في الماء ولم ينوي الغسل أو اغتسل للتبرد، هذا لا يكون قربة ولا عبادة ولا يرتفع حدثه بالاستباحة. يعني واحد أتى بكل هذه الأعمال سنن والواجبات ما عدا النية، هل يصح؟ هل ارتفع حدثه؟ لا يرتفع، إذا لابد من النية. ثانيا التسمية، يسمي الله تبارك وتعالى بأن يقول بعد النية يقول بسم الله، وهي النية هنا أو التسمية هنا كالوضوء تجب مع الذكر بالضم كما صلى، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو والجهل. ثالثا يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء لحديث ميمونة ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثا كما في الوضوء. لكن هنا الحقيقة سنية غسل اليدين قبل دخولها في الإناء أوكد من سنيتها في حالة الوضوء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا غسل يديه ما دام نوى الغسل ثم غسل بعد ذلك كفيه ثلاثا هذا يرفع حدث اليدين، يرفع حدث اليدين. لكن طبعا في الوضوء ذكرنا أنه سنة في الإيه؟ في الوضوء. هنا غسل اليدين سنة مؤكدة، فيغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء لحديث ميمونة ثم غسل كفيه مرتين أو ثلاثا كما في الوضوء. وهو هنا يعني غسل الكفين آكد سنية من الوضوء. لماذا هو آكد؟ لرفع الحدث عنهما بذلك إذا نوى الغسل، لعدم اعتبار التركيب في الغسل، لأن الغسل لا يقرأ بتفصيل. غسل اليدين في بداية الوضوء هل الغسل مستحب ولا واجب؟ عايزين إجابة بالثقة. غسل اليدين في بداية الوضوء مستحب أم واجب؟ أمال إيه الواجب؟ ها؟ أراكم قد طال بكم العهد. نعم 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 أي نعم، هذا هو الغسل لغسل اليدين الواجب في الوضوء هو غسل اليدين إلى المرفقين، سبق أن نبهنا على هذا. غسل الكفين في بداية الوضوء هذا مستحب، هذا مستحب. طبعا المهم جدا المرونة، لماذا؟ لأن الترتيب شرط الوضوء. فهل أنا مبدأ الوضوء بغسل الكفين، هل أنا كده أكون قد امتثلت أمر الله تبارك وتعالى إذا كنت بغسلات تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق؟ هذا لا علاقة له بذلك. فإذا غسل اليدين في بداية الوضوء هذا مستحب، واضح؟ لكن غسل اليدين يأتي فيما بعد، تغسلوا وجوهكم وأيديكم. غسل اليدين الذي هو واجب في الوضوء هو غسل اليدين بعد غسل الإيه؟ الوجه، بتغسل اليدين إلى المرفقين. بعض الناس لعدم تفصلهم من هذا الأمر حينما يأتي يغسل اليدين يبدأ أولا بغسل الكفين ثم يمضغ ويستنشق ويغسل الوجه، واضح؟ ثم يغسل اليدين مش بقى من أطراف الأصابع إلى المرفقين، لا، يغسل من الركب إلى المرفقين. طبعا هذا يعني غير صحيح، لأن الغسل الواجب هو أن تغسل كل اليدين إلى المرفقين وإيديكم إلى المرافق، يبقى من أطراف الأصابع ثاني كيف من أطراف الأصابع إلى المرافق، واضح؟ هذا هو الواجب. فغسل اليدين اللي هو في أول الوضوء هذا هل يرفع حدث الكفين؟ لا يرفع حدث الكفين. لكن غسل الكفين في الغسل يرفع حدث الكفين أم لا؟ يرفع. لماذا؟ لأن الترتيب غير واجب في الغسل، لكن الترتيب واجب في الإيه؟ في الوضوء، واضح ولا غير واضح؟ غسل الكفين هنا اكدوا سنية من الوضوء لرفع الحدث عنهما بذلك. لكن ايه شرط ان غسل الكفين، يعني عشان غسل الكفين في بداية الغسل يرفع الحدث عن الكفين، الشرط ان يكون ايه؟ لا، ان يكون نوى الغسل قبل ذلك، لكن لو غسل كفيه ولم ينوي الغسل لسه ما تدخلش في افعال الغسل فلا ترفع الحدث. واضح؟ لكن اذا كان نوى زي ما الترتيب اللي احنا قلناه في الغسل الكامل، اذا نوى اولا الغسل ثم غسل كفيه، في هذه الحاله يرتفع حدث الكفين. لماذا؟ لان الترتيب غير واجب في الغسل، لكن الترتيب واجب في الوضوء، ولذلك غسل الكفين في بدايه الوضوء مستحب. واضح؟ ولا يجزي عن غسل اليدين فيما بعد. لماذا؟ لان هذا مستحب والثاني واجب. واضح؟ فالترتيب واجب، التصريف الوضوء واجب، فلا يرتفع حدث الكفين حتى تغسلهما من اطراف الاصابع الى المرفقين. ليه؟ حتى يقع في الترتيب اغسلوا وجوهكم وايديكم، وسبق الكلام ايضا في واجبات الترتيب. ولا يكفي غسل اليدين من نوم الليل عن الجنابه. اذا انسان استيقظ وغسل يدين في الحديث المعروف اللي هو الامر بغسل اليدين فلا يغمسهما في الاناء حتى هو في الخارج، يعني هذا لا يكفي عن غسل اليدين عن الجنابة. ويكون غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ويصب الماء بيمينه على شماله ثم يغسل ماء على يعني ثم يغسل ماء على فرجه من الأذى. والمقصود بالأذى يعني أعم من النجاسة هنا. الأذى يحتمل أن يكون مثلا بولا أو رائقا أو طاهرا كالمني أو غيره، فيغسل ما به من أذى. والمقصود يعني ما على القبل والدبر من نجاسة كأثر الاستنجاء. يعني لو أن رجلا استنجى، الاستنجاء بالحجارة، معروف أن الاستنجاء، هل الاستنجاء يزيل العين والأثر؟ الاستنجاء أثره إيه؟ الفرق بين الاستنجاء وبين الاستعمال، او بتعبير ادق الفرق بين الاستجمار وبين الاستنجاء. ان الاستجمار عام. واضح؟ فالاستجمار ان الاستجمار يزيل العين فقط ويبقي الاثر. فاذا انسان استنجى استجمر بالحجاره واراد ان يغتسل فلا بد ان يزيل الاثر ايضا بالماء. واضح؟ فهذا معنى يزيل ما عليه من أذى، يعني من موضع يعني من أحد السبيلين، سواء كانت هذه نجاسة والنجاسة كأثر الاستنجاء وغيره، أو ما على يعني مخرج البول من مني ورطوبة ونحو ذلك. فكلمة الأذى أو القبر تتناول الطاهر كالمستقرط كالمني والنجس أيضا. فإزالة النجاسة هي شرط لصحة الوضوء أو الغسل، وطبعا شرط الشيء لا يعد منه، الشرط غير الركن. الركن بيكون الشيء من داخل العبادة نفسها، مثلا السجود ركن، القيام ركن، واضح؟ فهذه الأركان. لكن الشرط بيكون شيء بتحصله قبل الدخول في العبادة، مثل استقبال القبلة هذا شرط، مثل طهارة الطهارة وستر العورة، هذه لا تعد من أركان الصلاة لكنها من شروط الصلاة. وسنبين إن شاء الله فيما بعد. فعلى الأحوال أكثر العلماء لم يعد إزالة النجاسة من واجبات الغسل، لأن الوضوء والغسل سواء، وليست إزالة النجاسة من أركان الوضوء، لكن يقال إزالة النجاسة فرض لصحة الوضوء والغسل. ثم بعد ذلك يتوضأ للصلاة. يتوضأ للصلاة. سبق أيضا أن نبهنا هنا يعني ثم يغسل ما عليه من الأذى لحديث عائشة، فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ولا فرق بين أن يكون ما لوثه أي لطخه على فرجه أو بقية بدنه، وسواء كان نجسا كالمذي أو طاهرا كالمني، ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط. في حديث عائشة المتفق عليه. طبعا الآن طبعا الأرض أو الحائط، ممكن الأرض كانت من الرمل أو التراب، والحائط أيضا من شيء خشن. المقصود به التنظيف. الآن في الحمامات الفاخرة قد لا يوجد التراب أصلا، يعني على الحائط أو على الأرض، فممكن الاستعارة عنها بالغسل مثلا بالصابون والليل أو شيء من هذا. لكن المقصود أنه بعد أن يغسل ما فيه من أذى، المقصود أنه يغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا اتفاق بين العلماء ان من المستحب ان الوضوء من مستحبات الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوضا وضوءه للصلاه. قال النووي رحمه الله تعالى وهو اشهر الروايات واكملها يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره ثم دلك يده بالارض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. هذا متفق عليه وهذا هو مذهب الجمهور أن الوضوء سنة في الغسل وليس بواجب ولا شرط. ونقل ابن جرير وغيره الإجماع عليه لأن الله أمر بالغسل ولم يأمر بالوضوء وللأحاديث الدالة عليه كقوله فأفرغ عليك وقوله فأمسه جلدك فأمسه جلدك. قوله فأمسه جلدك فأمسه جلدك. تكلم الشيخ الألباني حفظ الله في هذه المسألة كتابه تمام الملة في التعليق على فقه السنة. يقول قوله إذا اغتسل من الجنابة هذا قول الشيخ سابقا يعني إذا اغتسل شخص من الجنابة ولم يكن قد توضأ يعني فرغ من غسل الجنابة ولم يكن توضأ يقوم الغسل عن الوضوء. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. وعن ابن عمر أنه قال لرجل قال له إني أتوضأ بعد الغسل فقال له لقد تعمقت. يقول قلت في هذا الذي نظر أما الأثر عن ابن عمر فموقوف ولا حجة فيه إن صح. ثم الظاهر أن المراد من أن المراد منه ما يراد من الحديث وهو أن السنة الوضوء قبل الغسل لا بعده. يعني ابن عمر لما الرجل يقول له إني أتوضأ بعد الغسل فقال له لقد تعمقت. المقصود الصحيح من الذي ينبغي أن نفهم في روي هذا الأثر لقد تعمقت يعني تنقطعت وخالفت السنة فليس فيه نفي الوضوء لكن الوضوء يكون في أول الغسل ليس بعد الفراغ من الغسل. يقول بدليل حديث عائشة الآخر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. هذا متفق عليه. ولا شك أن من توضأ قبل الغسل واحد توضأ قبل الغسل ثم توضأ بعد الغسل فهو تعمق تنطع يعني. ومن اقتصر على الوضوء بعد الغسل هذا مخالف للسنة. فليس إذن في حديث عائشة أنه كان لا يتوضأ في الغسل مطلقا. فالأولى الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أهل الطائف قالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة فما يجزئنا من غسل الجنابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا إلى آخر الحديث. فالشاهد إن إيه إن الوضوء مستحب وليس واجب. فهؤلاء الناس لما كانوا في أرض باردة فعايزين يختصروا غسل الجنابة بقدر المستطاع فما يجزئنا من غسل الجنابة. فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. ولذلك قال النووي الإمام البيهقي في سننه باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل. فالوضوء لا يجب مع الغسل ونقل ابن بطان الإجماع على ذلك. وقال الحافظ ابن حجر يعني نقل هذا الإجماع مردود فقد ذهب جماعة إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث. يقول الشوكاني وهذا قول أكثر العلماء. يقول وإلى القول الأول يعني المقصود إلى عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى ذهب زيد بن علي ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة. وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل والفعل بمجرده لا ينتهض بالوجوب. نعم يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء. يعني خلاصة الكلام أن هذا أن الوضوء داخل الغسل مستحب وليس واجبا من واجبات الوضوء. ومما يؤيد ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأم سلمة يكفيك أن تفيضي عليك الماء ولم يذكر وضوءا يكفيك أن تفيضي عليك الماء.
وكذلك قال للجنب لما أعطاه الماء اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك. وفي حديث أبي ذر فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فأمسه جلدك. فإذا يعني قيل قد ثبت أن الرسول عليه السلام توضأ في بعض الأغسال فنقول نعم، هذا يدل على الاستحباب ولا يدل على وجوب الوضوء في ذاك الغسل. لكن بالنسبة لهذا الوضوء هنا مسألة أيضا يتكلم فيها العلماء، هل هذا الوضوء يكون وضوءا كاملا؟ يعني بمعنى احنا قلنا ان هو ينوي ثم يتمي ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل ان يتلبس الإناء ثم يغسل ما عليه بالأذى ثم يتوضأ وضوءا كاملا للصلاة، يعني هل هذا الوضوء يكون وضوءا كاملا أم أنه يؤخر غسل يديه إلى نهاية الايه الغسل؟ هذا فيه خلاف. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أن العلماء الشافعي نقلوا للشافعي قولين في هذا الوضوء، أحدهم أنه يكمله كله بغسل رجليه، يعني يكون وضوء كامل حتى غسل الرجلين، والثاني أنه يؤخر غسل الرجلين. وهذا الكلام يعني في إنما هو في الأفضل، ما في شك أنه كيف فعل حصل الوضوء، يعني سواء توضأ وضوءا كاملا أو توضأ حتى مسح يعني رأسه ثم لم يغسل رجليه وأخره إلى آخره، فكلاهما يكون الوضوء يعني حاصلا وصحيحا. وقد ثبت الأمران في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت كلا الأمرين الوضوء الكامل والوضوء ما عدا غسل الرجلين فإنه كان يؤخره أحيانا إلى أن ينهي الغسل. وقد ثبت الأمران في الصحيح من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي رواية عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء عليه. ما ظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة؟ ظاهره أنه أكمل الوضوء بغسل الرجلين. وفي أكثر روايات ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل رجليه. وفي رواية لها في البخاري توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، أخر غسل الرجلين في الوضوء، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما. وهذه الرواية صريحة في تأخير القدمين. فيجمع بين الأمرين أن الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والعادة المعروفة له إكمال الوضوء، وبين الجواز في بعض الأوقات بتأثير القدمين كما توضأ ثلاثا ثلاثا في معظم الأوقات، وبين الجواز لمرة مرة في بعضها. وعلى هذا إنما غسل القدمين بعد الفراغ إنما يكون للتنظيف في بعض هذه الروايات التي فيها الأمراض. فهذا فيما يتعلق بالوضوء. المرحلة السادسة يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. هذا بعد الوضوء يدخل أصابعه العشرة في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. في لفظ في حديث عائشة يدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حسن على رأسه ثلاث حثيات، يعني أفرغ الحثيات. أيضا في حديث ميمونة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات. وروى الجماعة إلى البخاري عن أم سلمة إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. ثم يدخل أصابعه العشرة في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. وسبق أن بينا أنه يجب أن يغسل باطن الشعر سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا من ذكر أو أنثى، لأنه جزء من البدن فوجب غسله، لقوله استدل طبعا هنا بقول النبي بالحديث المروي من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فأعلم الله به كذا وكذا. هذا حديث كما ذكرنا ضعيف. ولقوله تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وألقوا البشرة، هذا أيضا ضعيف. ولا خلاف في مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ويجب إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة إجماعا. بعد ذلك ثم يحكي الماء على رأسه ثلاث حثيات. إذن الغرفة الأولى مستقلة عن الحثوات أو الحثيات. الحثيات الحثية هي الحثنة، حثنة من الماء. بعد الوضوء يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته يليها، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات، يفرغ الماء على رأسه ثلاث حثيات، يروي في كل مرة أصول شعره، يخلل الماء ويوصله إلى داخل إيه؟ جذور أو أصول الشعر عند البتره. ثم يفيض الماء على سائر جسده. بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه. هنا في سنتين او بتعبير ادق واجب وسنه، يفيض الماء على سائر جسده. طبعا هنا يستحب فيها الايه؟ التيمم. التيمم فيفيض الماء بعد ذلك فرغ هو من الراس، يفيض الماء على سائر الجسد ويبدا بايه؟ باليمين ظاهرا من يعني من امام ومن خلف، ثم اليسار من امام ومن خلف. ثم يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه. كلمة يمر يديه اشارة الى سنية الايه؟ الدلك. سنية الدلك خلافا الامام مالك لانه يقول بالوجوب. طبعا افاضة الماء، الماء لابد يجري على البدن فلا يجزئ المسح بالماء او الثلج، يعني مجرد المسح فقط لا يجزئ، لا يصح الغسل. كذلك واحد يأتي بثلج مثلا ويمر على البدن ايضا هذا لا يصح به الغسل، لابد من افاضة الماء يعني جريان الماء على البدن، يعني حتى لو كان الماء يبتل بالثلج او بمسح بالماء لو ابتل به العضو الا ان يذوب ويجري على العضو. طبعا يعني استرادات صعب شيء. هنا خلاف بين العلماء، هل يعم غسل بدنه ثلاثا؟ يعني احنا نتكلم هنا على إصابة الماء على بدنه بعد ما تكلمنا عن المراحل السابقة في الغسل، لكن البدن نفسه هل يغسله ثلاثا ام يغسله يفيض الماء مرة واحدة؟ قال بعض العلماء انه يعم غسل، يعني يستحب ان يغسل البدن نفسه ثلاث مرات قياسا على الوضوء، وهذا هو الصحيح من المذهب الحنبلي. وعن الامام احمد رواية انه يفيض الماء مرة واحدة على البدن وفاقا لمالك. يعني لا تستحضروا الاغتسال اللي يكون بالماء والصابون، هذا موضوع ثاني. احنا نتكلم على الغسل الذي فيه عبادة، يعني بـ 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 مش غسل التنظيف. هذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انه يكون ايه؟ ان يغسل البدن ثلاث مرات. وقال البخاري باب الغسل مرة مرة وفيه ثم افاض على جسده، وذكر افاضة الماء على رأسه ثلاثا ثم غسل سائر جسده. قال الحافظ ولم يقيده بعدد، فيحمل على اقل ما يسمى، يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام غسل سائر جسده او افاض الماء على جسده ولم يذكر عددا معينا، فيحمل على اقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، ولم ينقل انه غسل جسده ثلاثا. قال الزركتي وهو ظاهر الاحاديث انه افاض الماء على جسده ولم يبين انه ثلاثا كما بين في مواضع اخرى كالرأس مثلا. واضح؟ وكل من نقل غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انه غسل بدنه ثلاثا ولا يصح صيته عن الوضوء، والسنة قد فرقت بينهما فبينت ان الغسل في الوضوء يكون ثلاثا، الغسل في الوضوء ثلاثا استحب، اما في الغسل فلم يرد انه غسل البدن نفسه ثلاث مرات في غسل. يقول الامام النووي رحمه الله يعني الصحيح في المذهب الشافعي انه يستحب افاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات. طبعا قالوا قياسا على الوضوء. بعد ذلك ثم يتحول عن مكانه. طبعا بالنسبة لموضوع الدلك اللي هي امرار اليد على الجسد فيدلك يده بدنه بيديه، هذه سنة بلا نزاع في المذهب. يعني لماذا؟ لكي يصل الماء الى البدن وليس بواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، هذا رواه مسلم. فالإفاضة هي الإتالة والغسل كذلك، والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل، ولأن الدلك أنقى فلذلك كان مستحبا لما في قوله فطهروا، هذه فيها مبالغة، فطهروا وإن كنتم جنبا فطهروا، فهذا هذه الصيغة فيها مبالغة. والدلك الفرك والدعك، ومقارنة الدلك لصب الماء أكمل، والمراد ما لا ينبع عنه الماء، وهو قول العلماء كافة إلا مالكا والمزني فشرط عندهما عندهم أنهما يشترطان في صحة الغسل أن يدلك ما استطاع من بدنه بيده مع الماء. وأما دلك ما ينبو عنه الماء فواجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول الإمام النووي رحمه الله مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجبه، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه أو انغمس في ماء كثير أو وقف تحت الميزاب أو تحت المطر ناويا فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله. وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء. واحتج لهما بأن الغسل هو إمرار اليد ولا يقال لواقف في المطر اغتسل. قال المزني ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكان هنا يعني قياسا على التيمم. واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه فإذا وجدت الماء فأمسته جلدك، ولم يأمره بزيادة، أمسته جلدك لم يقل بيدك أو تدلكه، وهو حديث صحيح. ولأنه غسل فيجب إمرار اليد فيه كغسل الإناء من ولوغ الكلب. وقولهم لا تسمى الإفاضة غسلا ممنوع، وقول المزني ممنوع أيضا، فإن المذهب الصحيح أن إمرار اليد لا يشترط في التيمم كما سيأتي إن شاء الله. حقيقة هذه المسألة وضحها الإمام القرطبي رواه الإمام القرطبي المالكي، حكى حجة مذهب الإمام مالك وانتصر لقول الجمهور بأن الدلك سنة وليس واجب. فاختصارا للوقت فقط نشير إلى موضعها لمن أراد المزيد في القرطبي الجزء الخامس صفحة 209 إلى 211 في المسألة الثالثة عشر. ثم يتحول عن مكانه أو من مكانه ثم يغسل قدميه، هذه آخر شيء في سنن الغسل الكامل الذي يشمل الواجبات والمستحبات. فبعد ما يفيض الماء على سائر جسده ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، الدلك مستحب حسب ما يستطيع، أن في أماكن قد يصعب وصول اليد إليها في الدلك. فبعد ذلك يتحول يتحرك من مكانه ثم يغسل قدميه بعد ما يفرغ من المراحل السابقة. يتحرك يتحول عن المكان الذي هو واقف فيه ثم يغسل قدميه في مكان آخر. لحديث ميمونة قالت توضأ عليه الصلاة والسلام ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى تحرك فغسل قدميه. ولهما نحوه يعني في الصحيحين من حديث عائشة وهو أكمل، وفي رواية غير قدميه ثم أفاض الماء عليه ثم تنحى فغسل قدميه. وعن عائشة بمعنى قال الحافظ وهو مذهب الجمهور استحباب أن يتحرك من مكانه ويغسل قدميه. وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه، وهو مذهب مالك والشافعي. في الغسل الذي لا يرفع الحدث الذي هو غسل الإحرام يعني وإن كان حائضا إذا كان في ذلك أمرها بنقض ضفائرها، ففي غسل الحيض الذي هو آكد الأغسال يكون أولى. لماذا؟ لأن غسل الحيض أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بما لم يأمر به في سواه، فمع عدم رفعه للحدث أمرها بذلك. فكيف في بما في يعني فكيف إذا ما كان الغسل يرفع الحدث كغسل الحيض بطريق الأولى؟ أما في الجنابة فليس عليها نقضه إذا أروت أصوله عملا بحديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يعني كما أشرنا من قبل جعل بعض العلماء أن الأصل هو التفريق بين وصول الماء بغير نقض وعدمه، حملوا حديث أم سلمة على أنه كان الماء يصل إلى شعرها بغير نقض، فالواجب هو إيصال الماء فكان الاعتبار به وكان المغتسل من حيض ونفاس وجوع وغيرها. وقال الإمام ابن قدامة النقض من الحيض مستحب، النقض من الحيض مستحب، واستدل في رواية أم سلمة أفأنقضه للحيض؟ قال لا. فلذلك الإمام ابن قدامة قال مستحب اعتمادا على هذه الرواية، وقد سبق أن بينا أنها شاذة لا تثبت. فخلاصة الكلام أن المرأة تنقض شعرها للغسل من الحيض أو النفاس، وليس عليها نقضه نقض الضفائر إذا اغتسلت من الجنابة إذا أروت أصوله، يعني بيدها. الآن نتكلم إن شاء الله على الأغسال المستحبة. يقول فصل في الأغسال المستحبة وهي 16 آكدها لصلاة الجمعة في يومها ثم لغسل أو غسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضات لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار ويتيمم للكل للحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر. قوله في الأغسال المستحبة وهي 16 هكذا هذا. نحن ناقشناها من قبل في الغسل الواجب يعني ذكرنا خلاف العلماء في الغسل الواجب. آكدها لصلاة الجمعة يعني آكل هذه الأغسال المستحبة هو الغسل لصلاة الجمعة في يومها يعني في يوم الجمعة لذكر حضرها لذكر حضرها لرجل حضرها. لماذا؟ لأن الغسل لا يجب إلا على من تجب عليه الجمعة كما نناقش ذلك في الغد إن شاء الله. حضرها يعني لم يكن مسافرا. نعم. وقوله في يومها في يومها هذا في تفصيل أيضا في بعض المناقشة باختصار يعني هل هذا الغسل يكون في يوم يعني مثلا يكون ليل الجمعة؟ لا لا يكون يوم ليل الجمعة لابد من يوم الجمعة لأن اغتسل يوم الجمعة واليوم بيبدأ من طلوع الشمس. طيب بعض العلماء يقولون كلا بل لابد أن يكون الغسل متصلا بالذهاب لصلاة الجمعة فإذا اغتسل في الصباح ومضت فترة بين اغتساله وبين خروجه للصلاة يعيد الغسل ثانيا ولا يتوضأ. فهذه فيها خلاف سنناقشها إن شاء الله فيما بعد. يقول هنا لحديث نعم يعني أقصد من طلوع الفجر اليوم يعني لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقال عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليه وليس بواجب حكاه ابن المنذر إجماعا. الحقيقة نفصل قليلا في موضوع غسل الجمعة لحاجة عموم الناس إليه والاختلاف المعروف فيه. فمن العلماء من قال باستحباب غسل الجمعة وقالوا هو الأغسال المسنونة هكذا الأغسال المسنونة ومن والذي قال بذلك هو جمهور الأئمة والعلماء الأئمة الأربعة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يعني أنه مستحب وليس بواجب وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. وقال الخطابي إن هذا إجماع. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وحكي عن أحمد أنه واجب وروي ذلك عن أبي هريرة وعمر بن سليم وهو تابعيون ثقة. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أوجب الله السعي إلى الجمعة مطلقا من غير شرط إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة في جميع الصلوات لقوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره يعني توضأوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. وأغربت طائفة فقالت إن غسل الجمعة فرض وقال ابن العربي وهذا باطل ثم ذكر حديث ثمرة وسيأتي وأبي هريرة وقصة عمر على المنبر. أما الأدلة التي استدل بها من قال باستحباب غسل الجمعة فمنها حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الحديث رواه البخاري. لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا رواه البخاري. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ استحباب غسل الجمعة. لكن هل يستفاد منه الوجوب؟ الوجوب يستفاد بطرق إما النص على أنه واجب أو الأمر فظاهره الوجوب وهكذا، أو ترتب إثم على عدم الغسل فيحرم تركه وهكذا. لكن ظاهر الحديث هنا أنه مستحب، هذا ما يؤخذ من هذا الحديث بمفرده. أيضا عن سمرة ابن غندر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا أخرجه النسائي والترمذي وحسنه، وحسنه النووي أيضا. وقال العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، قال فبها، قالوا فبها يعني فبالرخصة أخص، لأنه يرخص له أن يتوضأ بدل الغسل، فبها يعني بالرخصة أخص أو ففي السنة أخص. ونعمت أي نعمة السنة أو نعمة الخصلة أو نعمة الفعلة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ففي هذا الحديث وجهان للدلالة على عدم الوجوب. الأول قوله فبها يعني على تفسير من فسرها بالسنة أو بالرخصة أو بالفريضة. من توضأ مجموعة فبها، لأن ممكن واحد يقول فبها يعني فبالفريضة فعل الفريضة اللي يدخل إيه الوضوء. ونعمة يعني نعمة السنة أو الخصلة أو الفعل. ثم قوله فالغسل أفضل، فالغسل أفضل، الأصل في أفعل التفضيل أن يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أو يرجح أحدهما فيه. فالغسل أفضل يعني معناه أن هذا له فضيلة، الغسل الوضوء له فضيلة والغسل له فضيلة، لكن يترجح أفضلية الإيه؟ الغسل على الوضوء. فهذا من هذه الناحية أيضا. قد يجاب على هذا الكلام أن الأفضلية لا تنافي الفرضية، الأفضلية لا تنافي الفرضية، لأن هذه المسألة تناقش أيضا عند مناقشة حكم صلاة الجماعة، كيف من يستطيع أن يجمع في جماعة. استدلال من يقولون أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة بمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تفضل أو تعدل صلاته في بيته أو في تفضل 25 وفي رواية 28 درجة. فيجيب من يقولون بالوجوب بأن الأفضلية نعم هي أفضل، لكن الأفضلية لا تنافي الفرضية، لا ينافي ذلك أن تكون واجبا، واضح. ويستدلون مثلا بقول الله تبارك وتعالى: أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلا. فقد يأتي صيغة أفعل التفضيل في شيء غير مشترك بين الطرفين، فقوله مثلا يعني تبارك وتعالى خير يومئذ مستقرا وأحسن مقيلة، هل معنى ذلك أن أصحاب النار وأصحاب الجنة مشتركين في الخيرية أو الحسن؟ كلا، واضح. فهذا ما يجيه يعني به المخالفون في هذه في هذا الاستدلال من قوله الغسل أفضل. لكن قد يرد الفريق الآخر بأن يقول إيه اللي هو اللي هو بيقوله بالاستحباب، يقولوا إيه إن الأصل في أفعل التفضيل هو أن يكون أو يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه، هذا هو الأصل، والأصل أن نأخذ بالأصل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنطق غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا رواه الشيخان. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنطق غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. ايه وقت يتدل من هذا الحديث على ماذا؟ يعني يتدل على ايه؟ يتدل على مشروعية الايه؟ مشروعية. انا مش عايز اقول ليه لان مش عايز اردد وراءكم كلمة على عدم وجوب الغسل، لان الحديث لم يتعرض للغسل، لم يتعرض الغسل، هو فقط حكى الحديث بيحكي من فعل هذا فله ثواب كذا، من توضأ فأحسن الوضوء. فلذلك نقول استدلال على مشروعية الوضوء لصلاة الجمعة، مشروعية الوضوء. فبعض العلماء الذين يقولون باستحباب غسل يوم الجمعة قالوا: ما قلتموه أنتم آنف، وهو أن في هذا عدم وجوب غسل الجمعة، لأنه لم يذكر غسل الجمعة واكتفى واجتزأ بإيه؟ بالوضوء. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليس فيه نفي الغسل، لأن المفروض في المسألة نأخذ الأدلة نجمع بين كل الأدلة الواردة في المسألة الواحدة. فهناك أحاديث أخرى أوجبت الغسل كقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم مثلا، وهذا حديث متفق عليه. فجمعا بين الأدلة يجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث ليس فيه نفي الغسل، هو فيه إثبات الوضوء. فإذا أتى دليل آخر يوجب الغسل فينبغي الأخذ به، فلا يوجد تعارض بين الأمرين، خاصة إذا عرفنا أن الغسل يتضمن الوضوء. نعم، هنتكلم مثل عليه هنوضح. يقول الحافظ ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيح بلفظ من اغتسل، من اغتسل، فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء. يعني يوجد احتمال هنا أن هذا إنما هو في حق يعني شخص اغتسل مثلا في الصباح ثم قبل أن ينطلق إلى المسجد توضأ، لأنه يعني واضح ولا غير واضح؟ يعني هذا لا ينفي الغسل، لأن يحتمل هذا الشخص الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ في أحسن وضوء أنه اغتسل بالوقت قبل وقت الصلاة ثم توضأ قبل أن ينصرف إلى الصلاة، واضح؟ فله الثواب، يعني لا ينفي الغسل. الحديث ليس فيه نفي وقوعه، خاصة أن فيه رواية أخرى في الصحيح من اغتسل. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء العبايات يعني ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح مع العرق والغبار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو أنكم تطهرتم يعني اغتسلتم ليومكم هذا. هذا رواه الشيخان. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم يعني يخدمون أنفسهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم يعني بعرقهم ورائحتهم، فتظهر لهم رائحة فقيل لهم لو اغتسلتم. هذا رواه مسلم. فكلمة لو اغتسلتم ليس فيها إيجاب وإنما فيها ندب وترغيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، وسأخبركم كيف كان بدء الغسل. فذكر قريبا من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال النووي هذا رواه أبو داود وإسناده حسن. ممكن يجاب على هذا أيضا اللي هو قول ابن عباس غسل الجمعة ليس بواجب، غسل الجمعة ليس بواجب، بما يجاب عنه؟ فكر. نعم، يعني إذا نفي الوجوب هنا إنما هو موقوف، ففي فرق بين قول الرسول عليه السلام وبين قول الصحابة في هذا الحال، واضح؟ فالنفي الوجوب إنما هو منقوف وليس موقوف، وهو من استنباط ابن عباس لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنفي الوجوب موقوف لأنه استنباط من ابن عباس رضي الله عنهما. وفي ذلك أيضا نظر ابن عباس استدل على أن غسل الجمعة ليس الواجب على أنه ذكر سبب تشريع غسل الجمعة الأصل، هو أن الناس كانوا يعرقون ويأتون المسجد بهيئتهم وتظهر هذه الروائح، فمن أجل ذلك ندبوا إلى الغسل حتى يزيلوا. طيب هل يلزم يعني معنى ذلك أن إذا زال هذا السبب يزول هذا الحكم بالوجوب مثلا؟ واضح؟ فالإجابة على كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب، يلزم شرعا من زوال السبب زوال المسبب، كما في إيه؟ في الرمل والجمار. الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لمن قدم مكة طواف القدوم مثلا، يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، هذا الرمل كان له سبب لتشريعه منذ البداية، وهو لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في عمرة القضية بعد عام الحديبية، وقال المشركون أتاكم قوم قد أنهكتهم حمى يثرب، فأرادوا أن يظهروا الجلد فرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى حتى يظهروا القوة والنشاط، فهذا الاستضعاف زال وهذا السبب زال، لكن لا يزول المسبب تقي التشريع كما هو، وكذلك في رمل يعني الدماغ. فإذا يجاب على الاستدلال على القول النافع غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل. وسأخبركم كيف بنى كيف كان بدء الغسل. حكى نفس الكلام الذي حكاه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فيجاب عنه بأن نفي الوجوب موقوف لأنه من استنباط ابن عباس، ومع ذلك هذا الاستنباط فيه نظر لأنه لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان فأعرض عنه عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ هذا رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. قال الإمام ابن قدامة: وأيضا فإنه إجماع، حيث قال عمر لعثمان: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أرد على الوضوء. فقال له عمر: والوضوء أيضا؟ يعني الوضوء بدل الغسل أيضا والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ولو كان، قال العلماء يعني ولو كان واجبا لرده، لو كان غسل الجمعة واجب على عثمان لرده أمره مين وأمره بأن يذهب إلى الاغتسال. طبعا هذا ممكن يرد عليه بأن الوقت يضيق عن الغسل فحضور الجمعة أوكد وأوجب. قالوا: ولم يخف على عثمان وعلى من حضر من الصحابة. وقال الإمام النووي: موضع الدلالة أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجم الغفير أقروا عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ولو كان واجبا لم يتركه، ولم يتركوا أمره بالرجوع له. وكما أشرنا القائلون بالوجوب يجيبون عن هذا ويقولون إن حديث عمر لا حجة لهم فيه، بل هو عليهم لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم لما وقع من ذلك الإنكار لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة. أن عمر أنكر قطع الخطبة وأنكر على عثمان، والصحابة الحاضرون أقر عمر على ذلك، فقالوا إن هذا من أوضح الأدلة على أن وجوب غسل الجمعة كان معلوما عند الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على غيره. فأي تقدير من عمر ومن حضر بعد هذا الإنكار؟ قالوا إن هذا ليس فيه إقرار لترك عثمان الغسل، لكن هذا إنكار في الحقيقة. أجاب الذين يقرون بالاستحباب قالوا إن عمر أنكر عليه ترك السنة المذكورة هي وهي التبشير إلى الجمعة، أية ساعة هذه؟ أية ساعة هذه؟ فأنكر عليه أولا إيه؟ يعني عدم تذكيره إلى الجمعة، وهذا إنكار في سنة. يقول قالوا فيكون الغسل أيضا كذلك، أنكر عليه في سنة وليس في واجب. كذلك حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه، من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه كان قد اغتسل في أول النهار. فقد ثبت في صحيح مسلم عن خمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء، وإنما لم يعتذر عن ذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر لأنه لم يقتصر غسله بذهابه إلى الجمعة كما هو الأفضل. وإن هو اغتسل في الصباح كعادته كما ثبت أنه كان يوميا يغتسل في الصباح، كان هناك وقت بين غسله وبين خروجه إلى الجمعة كما نوهنا لهذه المسألة من قبله. ويقول القرطبي أيضا: فلم يمكنه وقد تلبس بالفرض وهو الحضور والانصات للخطبة أن يرجع عنه إلى السنة، وذلك بمحضر من الصحابة من محضر بحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمر وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار يعني أدلة من قالوا باستحلالية والنقاش في بعض هذه الأدلة. أما من قال بالوجوب فقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمار بن ياسر وغيرهما. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وجوب غسل الجمعة. وقال بوجوبها أيضا بعض أهل الظاهر وحكاه الخطابي عن الحسن البصري وقيل إنه رواية عن مالك. أما أدلتهم فكل هذه الأدلة التي استدل بها من يقولون بالوجوب حملها الفريق الأول على الاستحباب. الفريق الأول الذي يقول إن الغسل هو مستحب أو سنة مؤكدة حملوا كل الأدلة التي سنذكرها الآن على أنها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة الطرفين. هذه الأدلة هي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا رواه الشيخان. ففي الحقيقة الإشكال هنا أن الذي قال باستحباب غسل الجمعة يعني الجم الهائل والجمع الغفير من العلماء والأئمة وذكروا ما أشرنا إليه. لكن مع ذلك هذا الحديث يعتبر من أقوى الأدلة التي تدل بها على الوجوب. لماذا؟ لأنه لا يحتاج لأي أعمال يعني ظاهره أن في معنى قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فصحيح كلمة الواجب تحتمل أن يكون مثلا الواجب في الأخلاق أو في الاختيار أو في النظافة، لكن هذا معنى مرجوح. أما المعنى الراجح والظاهر الراجح فهو الوجوب الإلزامي، الوجوب الإلزامي هذا هو الأصل في استعمال هذه الكلمة. وقوله على كل محتلم مقصود به على كل بالغ، مش شرط يكون يعني إن الله لا يقبل الصلاة حائضا إلا بخناق. هل الحائط تصلي؟ لا تصلي، لكن المقصود ايه؟ المكلفة. كذلك هنا غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ. حمل المخالفون هذا الحديث على تأكيد النذب، قالوا نحن نجمع من أدلة الطرفين، فهذا الحديث يعني يحمل على تأكيد النذب والاستحباب. وقالوا إن معنى واجب يعني واجب في الاختيار، واجب في الاختيار وفي كرم الأخلاق وفي النظافة. قالوا يعني أكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر غسل الجمعة في سياق أمور أخرى مستحبة كالسواك وأن يمس طيبا كما رواه مسلم. والسواك ومس الطيب لا يجب، فكذلك الغسل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. هذا متفق عليه، من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل. فقال هذا أمر والأمر ظاهره الوجوب. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال النووي رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما ويغسل رأسه وجسده. هذا رواه الشيخان. وقاول عمار بن ياسر رجلا، حصل بينهما مقاولة يعني أخذ وقيل وقال، فقال عمار إنه إذن شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة، إنه إذن شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. وقال سعد ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة، ما كنت أظن مسلما يدع غسل يوم الجمعة. طبعا هذه لا تصلح للاستدلال بها على الوجوب، لأن هذه يعني محتملة وغير صريحة في الإذان. الأثر عن عمار وعن سعد رضي الله عنهما. يعني ما ينكر أن حصل نوع من التصرف، ممكن نستعمل الكلمة في فهم هذا الحديث. الحقيقة يعني بعض الناس مثلا قالوا، ويعني الأيام يعني تلف كل عجيب، قالوا قول النبي عليه السلام غسل الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا واجب بمعنى ساقط، واجب على كل محتلم يعني ساقط، قالوا عن كل محتلم أو بالغ، ساقط يعني لا يجب. فتغلب الحديث على عكس ما وضع له اصلا. يقول الامام ابن لقيط العيد رحمه الله تعالى: ذهب الاكثرون الى استحباب ركن الجمعه وهم محتاجون، انظر الى الدقه، وهؤلاء الذين يقولون بالاستحباب وهم محتاجون الى الاعتذار عن مخالفه هذا الظاهر اللي هي كلمه واجب، وقد اولوا صيغه الامر على النذر، قالوا ان هذا الامر محمول على النذر ليس على الوجوب، وصيغه الوجوب على التاكيد. فجم في حديث هل يغتسل، قالوا انه ايه امر الامر هنا محمول على النذر، وادوا ليه صيغه الوجوب غسل يوم الجمعه واجب، قالوا انه ايه محمول على التاكيد، كما يقال اكرامك علي واجب وهو تاويل ضعيف، انما يصار اليه اذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر. واقوى ما عرضوا به هذا الظاهر حديث من توضا يوم الجمعه فبها ونعمه، ومن اغتسل فالغسل افضل ولا يعارض سنده سند هذه الاحاديث. قال: وربما تاولوه تاويلا مستكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط. غسل يوم الجمعه واجب يعني على، واجب على، فهم قالوا ساقط عن كل محتاج. قال الحافظ: واما ما اشار اليه ابن دقيق العيد من ان بعضهم اوله تاويلا مستكرها فقد نقله ابن زحية عن القدوري من الحنفية، وانه قال قول واجب